والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاصل ما ذكرناه في الأمر التاسع أن السيد الماتين في هذا الأمر الذي قال فيه الشرط التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحته. إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة، ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلا في عنوان المضاربة. قلنا بالأمس أن هنا السيد الماتين تعرض إلى جهتين، جهة اختصاص المضاربة وعدم صحة المعاملة بعنوان المضاربة إلا إذا كان الاسترباح بالتجارة، وجهة ثانية أنه استرباح بغير التجارة برأس المال على أن يكون الربح بينهما صحيح لا تبعد صحته بعنوان غير المضاربة. هنا يمكن أن نلخص حاصل ما ذكرناه في هذا الشرط من خلال استعراض أنواع الاسترباح بالمال، فإنه يتصور استرباح العامل بتقديم عمله، استرباحه بمال برأس مال المالك بأحد أنحاء، لا بأس هنا بالتعرض لها تفصيلا، بأحد أنحاء أربعة. النحو الأول هو الاسترباح بالمال برأس مال المالك من قبل العامل بالتجارة بالمعنى الأخص، وقولوا بالتجارة المحضة بأن يأخذ رأس المال ويشتري به مالا سلعة ثم يبيعها بأكثر فيربح بالبيع والشراء المحض، هذا نسميه الاسترباح بالتجارة بالمعنى الأخص، وهذا هو القدر المتيقن صحته بعنوان المضاربة بحكم الروايات والإجماعات والفتاوى والقاعدة، إذا قلنا أن مقتضى القاعدة أيضا الصح، وهذا لا شك فيه ولا شك في كونه مضاربة. النوع الثاني من الاسترباح الاسترباح برأس المال بنحو التجار والعمل فيه بالتجارة بالمعنى الأعم، ونقصد بالمعنى الأعم أن العامل يضارب بالمال بمعنى يقلب المال ويحوله، يحول رأس المال إلى يشتري به شيئا للمالك، إلا أن هذا الشيء لا يشترط أن يكون سلعة تباع مباشرة بعد ذلك بلا تغيير، بل قد يشتري مؤسسة معملا مزرعة ويصرف من رأس المال ولو باتخاذ أجراء استخدام أجراء وآلات وترتيبات لتوظيف رأس المال في أن يكون هذا المشروع مشروعا مربحا، ثم يبيع بعد ذلك إما الناتج أو الناتج والمنتج والمعمل معا، فيعود حينئذ رأس المال بأكثر مما كان، ويكون دوره دور هذا التحويل لرأس المال إلى ذاك المشروع التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو السكني كما قلنا في أمثلة شراء العقارات وتحويلها إلى شقق وبيوت وعمارات وبيعها ثم استرجاع المال الأكثر، هذا نسميه بالاسترباح برأس المال بنحو التجارة بالمعنى الأعام، لأن هذا العامل هنا أيضا بحسب الحقيقة تاجر بهذا المال أي اشترى بهذا المال شيئا غاية الأم ما اشتراه ليست أعيان فقط، هم اشترى بجزء من المال أعيان ودفع جزءا آخر في مقابل منفعة العمل والعمال والأعمال، وأوجد الهيئة في تلك الأعيان فزدادت قيمتها فباعها بسعر أكثر فاسترجع المال رأس المال بزيادة وبربح للمالك. قد تسمى هذا أيضا في عرف اليوم بالمشاريع التجارية، أيضا ببعض الإطلاقات التجارة أيضا يوجد في موارد من هذا القبيل، المقاولات والشركات التجارية الاستثمارية بعضها من هذا القبيل. هذا نحن نصطلح عليه بالتجاري بالمعنى الأعم، وهذا هو الذي قلنا أنه ظاهر عبارة الماتين أنه لا يصح بعنوان المضاربة، وإنما قد يصح بعنوان معاملة أخرى بالعمومات لا بعنوان المضاربة، وكأنه باعتبار أن عنوان المضاربة لغة مخصوصة بالضرب بالمال بمعنى البيع والشراء تقليبه وتحويله، التقليب والتقلب فيه بنحو البيع والشراء فقط، والذي ناقشنا فيه هم من الناحية اللغوية ناقشنا فيما سبق، وهم من الناحية فهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع في فهم روايات المضاربة، خصوصا ما ورد فيها بعنوان يعمل في المال العمل في المال. وقلنا أنه لا يبعد الإطلاق في تلك الروايات، إما لإطلاق لفظ المضاربة وشمول مثل هذا، إذ حتى في التجارة بالمعنى الأخص قد يصرف جزء ولو ضئيل من المال في سبيل الأجرة، كما في أجرة نقل السلعة من مكان إلى مكان من سوق إلى سوق، أليس يدفع أجرة الحمال مثلا لكي ينقل هذه السلعة من مكان إلى مكان، أو الأجرة التي تدفع لحفظ السلعة التجارية في المخازن، أو لأي عمل تحسيني تطويري في تلك السلعة لتحسينه وبالتالي لعرضه بشكل أحسن، أو للتبليغات والإعلام الذي أحد أهم وسائل ترويج السلعة وبالتالي ارتفاع قيمتها السوقية والاسترباح التجاري فيها. التجارة بالمعنى الأخص أيضا يوجد نوع من الصرف من رأس المال على خدمات، نسميها بالخدمات التي هي أجور تدفع لعمال يقومون بهذا العمل، فأي فرق أن يكون هذا الأجر مدفوعا في سبيل أجير يستخدمه هذا العامل المضارب، يستخدمه لتلك الأعمال أو يستخدمه لتحويل الغزل إلى النسيج مثلا في المعمل الذي اشتراه برأس المال للمالك، فلا فرق من هذه الناحية من هم من حيث صدق المضاربة لغة، وإن أبينا عن ذلك فلا إشكال أنه هذه الخصوصية حينئذ تكون ملغاة حسب مناسبات الحكم والموضع والفهم العرفي من الروايات، بحيث رواية المضاربة والعمل بالمال يستفيد منها العرف شمول مثل هذه الحالة، أن هذا أيضا يكون صحيحا مضافا إلى مقتضى القاعدة، بناء على أن مقتضى القاعدة الصحة كما قال السيد الماتي في الأمر الثاني. هذا النحو الثاني من الاسترباح. النحو الثالث من الاسترباح بمال برأس مال المالك من قبل العامل، الاسترباح بماله من خلال صب العامل لعمله على نفس المال، نفس رأس المال لتنميته وحصول نماء فيه مستقيما، لا من خلال التحويل والتقليب والتقلب المعاملي بلا أن يبيعه ويشتري منه شيء آخر، إنما ابتداء يصب عمله العامل، يتفق مع صاحب رأس المال أن يصب عمله على المال فينمو المال بعد صب عمل العامل عليه ينمو، كما إذا كان للمالك مثلا بذرا أو مزرعة فيأتي العامل فيتفق معه على أن يزرع هذا البذ فيخرج له زرعا، أو يسقي الأشجار فتخرج الثمار حينئذ، على أن يكون بينهما نسبة من الربح كما في المزارعة والمسافات. هنا يصب العامل عمله ابتداء على نفس المال لا ببيع المال تقليبه تقليبا معامليا كما في القسم السابق، بل يصب عمله يعني نحو اشتراك بين عمل العامل وبين المال الذي هو المادة التي يملكها رأس المال الذي يملكه المالك وهو المزرعة أو البادر أو الأشجار، ومن التلفيق بينهما بين العمل في ذاك المال عمل التكويني حينئذ لا العمل البيعي والوضعي، حينئذ يتحقق هناك نماء نتيجتهما يتولد نماء كالثمر والزراعة فيكون بينهما. في الزراعة والمساقات خب هاتان معاملتان مبوبتان عند الفقهاء معروفتان سيأتي في بحث الزراعة، لكن هذا لا يختص بباب الزراعة والمساقات، هذا يتصور في أمور أخرى أيضا كما لو اتفقت في الأعمال والحرف والصناعات الأخرى. المالك له أقمشة أو له مال يريد أن يشتري به الأقمشة ويريد أن يصنعها، يخيط الأقمشة فتصنع ألبسة فتباع بقيمة أكثر لا محالة، وهو ليس خياطا فيأتي بخياط ويقول للخياط خط لي هذه الأقمشة، لكن لا بنحو الإجارة بل على أن يكون في قبال عمل الخياط نسبة من الربح الذي سوف يكون في اللباس، حيث أنه اللباس المخيط الثوب يباع أكثر من القماش لا محالة فيه ربح وزيادة بعد ذلك، فيجعل نسبة من الربح الذي سوف يحصل من نماء هذا المال بعد صب عمل العامل عليه وتحوله من قماش إلى لباس إلى ثوب سوف تزداد قيمته السوقية وماليته في السوق فيربح. هذا الربح يتفقان على أنه نصف الربح ثلث الربح مثلا ربع الربح يكون للخياط والباقي يكون المالي، أو في صنع الباب أو في صنع البناء في كل أنواع الحرف والصناعات هذا العمل هذا الشيء الذي ورد في باب المزارعة والمساقات لا يختص بها بخصوص باب النمو الزراعي والنمو الثمري للسقي الأشجار. جامع العنوان الجامع له هو هذا، أن يكون الاسترباح من خلال صب العامل عمله على عين مال المالك فينمو المال بنماء حقيقي منفصل أو متصل، أو مثلا يرعى شياه المالك يربيها من خلال المراعي فتلد هذه الشياه أو تكبر وهذا نمو، نماء متصل أو منفصل، نماء حقيقي أو حكمي بمعنى ازدياد المالية نتيجة الهيئة التي تتحقق، ويكون بإزاء هذا العمل الذي يصبه على مال المالك، وهذا العمل عمل تكويني في مال المالك لا بيع وشراء كما في التجارة والاسترباح التجاري، لا تقليب وتقلب للمال لتحويله إلى مال آخر ثم بيع ذاك المال، يحصل نماء بأحد أنحاء النماء المتصل أو المنفصل أو الحكمي أو الحقيقي، هذا النماء حينئذ يكون نسبة منه يتفقان على أن يكون للعامل في قبال عمله. هذا أيضا نحو من أنحاء الاسترباح، وأن العامل بعمله ينمي وينمي مال المالك بهذا النحو. وهذا المزارعة والمساقات منهما منصوص على صحتهما وهما بابان مستقلان بحث فيهما الفقهاء. أما غير المزارعة والمساقات في الحرف الأخرى والأعمال الأخرى هل يصح نفس الشيء كما يصح في باب المزارعة؟ تارة المالك يجعل المزارع أجيرا بأجرة مقطوعة فيكون إجارة يعطيه
أجرة سواء كان زرع أو لم يكن. وأخرى يقول له لك نسبة الثلث النصف الربع من الزرع إذا كان حاصل زرعه. وكذلك في المساقات تارة يؤجره فيكون له أجرة على كل حال سواء كان ثمر نتيجة السقع أو لم يكن. وأخرى لا يتفق معه بهذا النحو أن يكون في قبال عمله له حصة من الثمر نصف الثمار ربع الثمار كما يصح. هناك الشكل الثاني في الحرف والصناعات الأخرى أيضا يمكن أن يصح. فالخباز مثلا يخبز لمن يريد أن يبيع الخبز بهذا الترتيب، أو الخياط يخيط لمن يبيع الأقمشة أو يبيع الألبسة، تاجر الألبسة بهذا الناح، والبناء وإلى نجار حداد سائر الحرف. فكما يمكن أن يستأجر البناء يستأجر الخياط لخياطة الثوب فتكون إجارة، يمكن أيضا أن يجعل في قبال عمله حصة من النماء الذي سوف يحصل في ذاك رأس المال والمادة الأولية التي كان يملكها. ومرادنا من الرأس المال هنا تلك المادة التي عمل فيها، صب هذا العامل عمله فيها، فيكون له نسبة من الربح. هل يصح هذا أو لا يصح؟ ظاهر كلمات الفقهاء بناء على ذاك الأصل الذي أسسناه وجملة من الفقهاء على الأقل أنه لا يصح، هذا يحتاج إلى الإجارة أن يجعله أجيرا أو بعنوان الإجارة لا يمكن، لأن هذا الربح والنماء هنا مشكوك. أولا هل يتحقق أو لا يتحقق؟ طب لو كان معلوما النسبة مقدارها وكميتها مجهولة، وإن كان من حيث النسبة معلوم كميتها مجهول، إذن فيحكم بالبطلان. إلا أن الوجوه التي تقدمت في تأسيس الأصل لو تمت تجري هنا أيضا، يعني لو جعلنا باب المضاربة هناك أحد التخريجات كان على أساس إرجاع إلى نحو من الجعالة. هنا يمكن أن نقول المالك للأقمشة يقول من خاط ثوبي فله نصف ربحه، من خاط ثوبي وكان في هذا اللباس ربح فله نصف هذا الربح أو ربع هذا الربح نحو الجعالة. فالخياط حينئذ هنا لا يستحق أجرة بل يستحق الجعل على تقدير وجوده إذا خاطه وكان فيه. أو يكون إذنا مثلا من قبل العامل بأن ينتفع المالك بمنفعة عمله الذي سوف يصب في ماله، لكن في قبال التزام من العامل من المالك بأنه يملكه بنحو شرط النتيجة، أو من الأول يخرج قسم من الربح في ملكه بنحو الإشاعة والشركة الحقيقية، أو بنحو الكلي في المعيان، أو بنحو الشركة في المالية. هذه الشركة في المالية أيضا ينبغي أن نضيفها هناك في بحث الإشاعة، إنما عددنا أنحاء الاشتراك في الناتج، الاشتراك بنحو الإشاعة والاشتراك بنحو الكلي في المعيان في المضاربة. يوجد نوع نسيناه هناك، هنا تذكرناه، الشركة في المالية والتي شرحناها مفصلا والفرق بينها وبين الشركة الإشاعة في كتاب الخمس، حيث هناك قلنا تبعا لبعض العلماء أن الخمس يتعلق بالعين بنحو الشركة في المالية، لا الشركة في الإشاعة ولا الكلية في المعين. على كل حال يكون عقدا إذنيا في قبال التزام من هذا القبيل، أو يكون شركة إن تصورنا الشركة بين رأس المال وبين العمل، تقدم في تلك المسألة عند تأسيس الأصل هذه الشقوق لتصوير هذا العقد الإذني. إن تمت تلك التخريجات أو بعض تلك التخريجات على القاعدة يمكن تخريجها هنا أيضا، هذا حينئذ يكون صحيحا بمقتضى تلك التخريج. بعنوان الإجارة لا يصح، والمبادلة بين العمل تمليك العمل بالفعل وتمل في قبال حصة من الربح، لأن الربح هنا قد لا يتحقق نسبته مجهول. أدلة الإجارة دلت على شرطية المعلومية والشرطية الفعلية
الأجرة، لكن لا تنحصر العقود في الإيجار بنحو الجعالة، بنحو العقود الإذنية، بنحو الشركة. إذا تعقلنا هنا وصورناه في باب المضاربة يمكن إجراؤها في هذا النحو من الاسترباح فيكون صحيحا على القاعدة. إذا قلنا بالصحة حينئذ، وإذا قلنا بالبطلان حينئذ يكون باطلا، والربح الحاصل أو النماء الحاصل عبر النماء، النماء الحاصل كله يكون للمالك بقاعدة التبعية. فالثوب الذي خيط مهما ازدادت قيمته ونماؤه يكون للمالك، البناء يكون لمالك الأرض ومالك الأعيان، الناتج الفصيلة الناتج الشيات مثلا تكون لمالك الشيات وهكذا. ولا يكون للعامل حينئذ على القول بالفساد إلا أجرة مثل عمله على القول بالفساد، كما ذهب إليه لعله المشهور، لأنهم جعلوا مقتضى الأصل الفساد في هذه الموارد. إذن يكون حينئذ الناتج والنماء الحاصل للمالك، ويكون لهذا الإنسان العامل الذي صب عمله في مال رأس مال الغير ونماه أنماه بهذا الترتيب في قبال نسبة من الربح، حيث أن هذا فاسد لو اختير أن الأصل الفساد، إذن فيستحق أجرة المثل لعمله، لأنه حاله حال سائر المقبوض بالعقود الفاسدة، ما يضمن بصحيحه يضمن، لم يقدم على المجانية، أقدم على أن يكون له شيء من الربح، فيكون لا محالة له وجود. حال وحال المضاربة الفاسدة والمساقات الفاسدة والمزارعة الفاسدة التي يكون للعامل أجرة مثل عمله. هذا النوع الثالث من الاستباحة. هذا النوع الثالث يقينا لا يصدق عليه، لو صححناه على القاعدة لا يصدق على عنوان المضاربة، لما قلناه من أن عنوان المضاربة أخذ فيه الضرب بالمال، يعني تقليب المال وتحويله. هنا لا يوجد تقليب للمال، بل يحفظ على رأس المال، رأس مال المالك محفوظ بنفسه، يعمل فيه بمعنى ينميه حفظه، يثمره، يجعله يثمر إثمارا تكوينيا، لا أنه يضرب فيه بمعنى يبيعوه ويقلبوه ويحوله إلى مال آخر ثم يرجعه إلى النقد مثلا فيكون فيه ربحون. إذن فعنوان المضاربة يقينا لا يشمل، وما ذكره السيد الماتن في الأمر التاسع يمكن أن يحمل على هذا المعنى حينما قال أنه يكون الاسترباح بالتجارة. إذا حمل التجارة على المعنى الأعم لا الأخص، فما يريد أن يبطله بعنوان المضاربة سوف يكون القسم الثالث للقسم الثاني، بخلاف ما إذا حملناه على التجارة بالمعنى الأخص فيكون ما يبطله بعنوان المضاربة القسم الثالث والثاني. كما أن استفادته بالفهم العرفي وإلغاء الخصوصية من رواية المضاربة أيضا مشكل، لأنه في تلك الروايات أيضا النظر إلى تقريب المال وتحويله، لأنه وارد في عنوان المضاربة العمل في المال مضاربتان أو التجار، وهذا ليس تجارة، هذا إجارة إذا صار أجيران أو ما يكون شبيه بالإجارة كما قلنا في مصر. إذن فهذا القسم الثالث صحته القسم الثالث من المعاملات الاسترباحية برأس المال، صحته موقوفة على أن يكون مقتضى الأصل والعمومات الصحة. أما إذا قلنا أن مقتضى الأصل والعمومات الفساد فهذه المعاملات كلها لابد أن يحكم عليها بالفساد وبعدم الصحة. النحو الرابع من أنحاء الاسترباح بالمال، الاسترباح بمنفعة المال، الاسترباح بمنفعة المال لا بنفس المال، برقبة المال لا بعين رأس المال.
كما في الاستفادة من آلات الإنتاج ومن منافع الملك المالكين. مثلا سائق يأخذ سيارة مالك ليعمل به بنقل الركاب ويأخذ الأجرة، تارة يصبح أجيرا عند هذا المالك ويدفع له أجرة، وأخرى بالعكس يستأجر السيارة من المالك ويدفع أجرة السيارة، في كل يوم يدفع له مثلا 200 تومان أجرة السيارة، وثالثة يتفقان على أن السيارة من المالك والسياقة العمل من العامل من السائق، والوارد الدخل بينهما، هذا العمل الذي اليوم جار في البلد في أكثر البلدان وأيضا في البلاد الإسلامية. هنا بحسب الحقيقة الاسترباح لم يكن برقبة المال، لأن السيارة لا يريد لم يرفع المالك يده عنها ولا أجاز بيعها، لم يبع رقبة المال، وإنما قدم بحسب الحقيقة منفعة رقبة ماله، وهو منفعة السيارة، منفعة الركوب، أو البيت، حينما يعطي البيت لي أو الدكان، مالك الدكان يعطي دكانه لخياط ويقول أعطيك هذا الدكان لتخيط فيه، لكن لا في قبال أجره، بل في قبال أن يكون مثلا مقدارا نصف الربح الذي سوف تحصل عليه بالخياطة في هذا الدكان نصفه لي، إذا حصل ربح لك فنصفه لي. أو صاحب الشبكة يقدم شبكته للصيد، آلة الصيد للصياد، تارة يؤجره الشبكة ويأخذ أجره، أخرى لا، يقول يقدم الشبكة وآلة الصيد على أن يكون نصف ما يصيده نصفه له من السمك ونصفه لهذا، أو ثلثه له مثلا وثلثين للآخر. هذا النحو من المعاملات التي أيضا رائجة اليوم في السوق، استرباح بين يعني اشتراك بين عمل العامل يصبه أو يقوم به ويضمه يلفقه مع منفعة مال المالك، مع منفعة رأس المال، لا مع عين رأس المال ورقبة رأس المال، فليس هو من النوع الأول الذي هو سميناه بالتجارة، إذ ليس فيه بيع للرقبة، بل تبقى الرقبة محفوظة للمالك لا يمكن بيعها، لم يجوز، لم يأذن في بيعها. ولا هو من النوع الثالث الذي يكون فيه المالك ينمي الرقبة، فإنه لم ينمي الرقبة، الرقبة باقية على السيارة، بالعكس ربما تستهلك هذه السيارة والآلة، آلة الصيد، بهذا التوظيف والاستثمار، وإنما بحسب الحقيقة يلفق العامل بين عمله وخدمته وبين خدمة الرقبة ومنفعة الرقبة التي هي عبارة عن منفعة السكن في البيت مثلا أو محل دكان، أو منفعة الركوب في السيارة، أو منفعة الاصطياد في بشبكة الصيد وآلة الصيد. تلفيق وشركة إن صح هذا التعبير بين منفعة العمل من العامل ومنفعة العين والرقبة، لا نفس الرقبة، من المالك، فالمالك يقدم ملكه الذي هو منفعة رقبة ماله، منفعة السيارة وهي صلاحيتها للركوب، والعامل يقدم عمله وعمل السياقة أو عمل الصيد في آلة الصيد، ويكون هناك ناتج ودخل، حينئذ لا يريدان الإجارة، لا هذا يريد أن يكون أجير عند ذاك ولا ذاك يريد أن يكون أجير عند هذا، وإنما يريدان أن يكون الدخل الحاصل والربح الحاصل بينهما حسب ما يتفق عليه. هذا أيضا نحو من الاسترباح، تحصيل ربح بحسب الحقيقة، وإن كان قد بذل في سبيل تحصيل هذا الربح منفعتان، منفعة عمل العامل ومنفعة مال المالك، رقبة المال التي هي الآلة الاستهلاكية أو الآلة الإنتاجية. هذا أمثلة، ويمكن وتوجد أمثلة أخرى أيضا يعني واضحة. فرضوا مثلا العامل الذي يعمل في مصنع مالكي رب العمل، الماكينة ملك لذاك صاحب العمل، تارة يأخذه أجيرا فيعطي له للعامل أجره، وأخرى العامل لا يريد أن يأخذ أجره ويقول أعمل، لكن يكون لي نسبة من أرباح المعمل الذي، وقد يكون كلاهما يعني هم يكون له أجرة وهم يشترط له نسبة كما هو متعارف في حقوق العمال اليوم، يلزم قانونا أصحاب أرباب العمل أن يجعلون نسبة من الأرباح من حصة المعمل للعامل زائدا على الأجرة التي. وإذا كان بعنوان شرط في ضمن عقد الإجارة لم لا إشكال في صحته حينئذ عند أحد، لأنه العمل العقد عبارة عن الإيجار، إيجار العامل على العمل بأجرة مقطوعة، لكن في ضمن الإيجار يوجد شرط أنه لو كان ربحون يكون مثلا نسبة من الربح، أو لا أصل المشروع أصل المعمل بعد كذا مقدار من العمل يكون له كذا نسبة من سهام المعمل، مالكا لسهم المعمل بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين أو بأي نحو من الأنحاء، شركة في المالية بنحو في ذمته مثلا بمقداره في ذمة رب العمل، كل هذا معقول بعنوان شرط في ضمن عقد الإجارة ولا شك فيه حينئذ، إذ باب الشروط باب واسع ليس عندهم إشكال فيه. وإن كان هنا أيضا لابد عند من يقول بقانون تبعية أن قانون تبعية الربح للنماء للأصل يقتضي قانون شرعي لا يمكن أن يخرج مقدار من في ملك الغير، أن يجعل هذا الشرط بنحو إما شرط الفعل أن يعطيه مقدارا من المعمل أو من الربح، أو بنحو شرط النتيجة بأن يملكه أول، يمتلك الربح المالك، مالك العمل رب العمل مالك المعمل، ثم يخرج من كيسه. لم يستشكل لا موضوع الاستشكال فيه، إنما الإشكال حينئذ فيما إذا كان بعنوان أصل العمل هكذا، يعني لا يكون هناك إجارة، لا يكون هناك إجارة، بل ابتداء يريد أن يأخذ العامل في قبال عمله مقدارا من الربح، بنسبة من الربح، حصة من الربح، كما هو متعارف في مثال السيارة والشبكة والآلات الفردية لا في المعامل. هناك قلنا أنه عادة كلا الأمرين موجود، وهذا أيضا نحو من الاستربح، يختلف عن النحوين الأول والثاني ويختلف عن النحو الثالث كما أشرنا. ويترتب هنا في هذا النحو من الاسترباح أي الاشتراك بين عمل العامل، تلفيق عمل العامل مع منفعة الآلة ومنفعة المال والرقبة للمالك وحصول ربح منهما من مجموعهما، يختلف أيضا في الحكم عن الاسترباح السابق الأقسام السابقة، من حيث أنه لو حكمنا بالبطلان هنا كما هو المشهور لعله أيضا البطلان، لو حكمنا البطلان هنا لا يكون النماء للمالك، لأنه هذا النماء ليس نماء للآلة، إذ ليس كما في الأول الأقسام السابقة الثلاثة. لو قلنا أن هذه المعاملة فاسدة، من أخذ سيارة الغير اتفق معه على أن يعمل في يسوق سيارته بحمل الركاب ويكون الدخل بينهما بالنصف مثلا في كل يومين أو في شهرين، إذا قلنا أن هذه المعاملة باطلة ليست صحيحة، حين ما حصل من الدخل لا يمكن أن يقال هذا كله للمالك، لمالك السيارة، وللسائق أجرة مثل عمله كما كنا نقول في المساقات والمزارعة والخياطة. لماذا؟ لأن هذا ليس نماء للآلة، هناك النماء صادق، فقانون تبعية النماء للأصل أو قانون دخول العوض في كيس من يخرج منه المعوض في الاسترباح التجاري بالمعنى الأعم أو الأخص، ذاك القانون كان يقتضي أن يكون هذا الشيء الذي حصل في مال المالك
فيكون في ملك المالك. فالمعاملة إذا كانت فاسدة يقال لا ينتقل شيء منه إلى العامل، العامل له أجرته مثل عمله. أما هنا لا يمكن أن يقال هكذا. إذا قلنا أن اتفاق صاحب الشبكة الصيد مع الصياد في صيد السمك مثلا على أن يكون الصيد بينهما باطل كما لعل المشهور هو بطلانه، لا يقال السمك الذي اصطيد وأخذ بالصيد كله لصاحب الشبكة وللصياد أجرته مثل عمله، أجرة عمل صيده، لأن السمك ليس نماء للشبكة، وإنما هنا تختلف النتيجة. الحكم الشرعي هم يختلف على القول بالبطلان لو قيل بالبطلان. في مثل الصيد قد يقال بأن الصيد سوف يكون الشيء الذي تحقق يكون للصائد، الصيد للصائد، ولصاحب الرأس المال الذي هو الآلة والشبكة أجرته مثل شبكته، عكس ما كان هناك في الأقسام الثلاث السابقة. هذا إن جعلنا في باب حيازة المباحات، لأن باب الصيد والحيازة ونحو ذلك عبارة عن الأعمال التي تصب على أموال غير مملوكة تملك بهذا العمل ملكية ابتدائية. هناك بحث في أن العمل الذي يملك المال الغير المملوك لأحد سابقا بالملكية الابتدائية الأولى، الملكية الأولى، كما في الإحياء والحيازة والصيد ونحو ذلك، هذه الأعمال هل يكون أدلة التملك أدلة سببيتها للملكية ظاهرها ومفادها أن من يعمل هذا العمل يملك، كما لعل هذا مشهور أو قول من أحد القولين المشهورين إن لم يكن هو الأشهر فهو مشهور أيضا. إذن الصيد للصائد والمال المحاز للحائز، ولمن استعملت شبكته أو آلته في الحيازة أو في الإحياء أو في الحاء أو الصيد، الذي أراد في قبال الشبكة حصة من الناتج، وهذا باطل بناء على البطلان، إذن لا يستحق إلا أجرة مثل استخدام وخدمة شبكته وآلته، فيكون الصيد للصائد ويكون المال المحاز للحائز لمن حازه. من حاز ملك، إن قلنا من حاز ملك أو الصيد للصائد ميزانه الفعل الخارجي إطلاقه يقتضي أن من صاد، وفي قبال هذا يوجد قول آخر فيكون تماما عكس ما تقدم في الأقسام الثلاثة السابقة. في قبال هذا يوجد قول آخر لعله هو الأصح، وهو أنه في باب الأسباب المملكة للمباحات الحيازة والصيد والإحياء ونحو ذلك، هذه أسباب توجب التملك لكن لا بنفس الفعل التكويني لها، يحتاج إلى شيء آخر وهو القصد، قصد التملك. فإذا قصد الفاعل لهذه الأفعال لهذه الأسباب الصائد والحائز والمحيي للأرض، إذا قصد التملك لنفسه فهو يملك، وإذا قصد التملك للغير فأيضا بحث أنه هل يملك الغير أو لا يملك، لا هو ولا ذاك الغير. وهنا القول الأصح في حينئذ يملك المحاز له، إذا قصد للغير فيملك من قصد له الملك، من قصد بالصيد أو بالأخذ والحيازة أن يكون له. فإذا اخترنا الأول أنه الميزان ظاهر أدلة السببية أن نفس الفاعل يكون مالكا، إذن فالصيد لهذا والمال المحاز للحائز، ولذاك أجرته مثل استخدام شبكته وآلته. وإلا إن قلنا بالثاني فحينئذ إذا كان قد قصد ونوى هذا الصياد بالصيد أن يكون الصيد كله له ويقع له، إن الشركة كما هو المتفق افترض أنه اتفق على ذلك، إن كان جدا لا يعلم بفساد المعاملة بهذا النحو بناء على الفساد،
فنوى بالصيد أو بالحيازة بهذه الآلة أن يكون نصفه مثلا له ونصفه لمالك الحيازة لمالك الشبكة، فلا محالة يكون النصف لذاك والنصف لهذا، لا من باب صحة المعاملة بل من باب من هذا الباب حينئذ أنه حاز لذاك فتختلف النتيجة. وأما في مثل السيارة التي هنا لا يكون المال الذي استحصله السائق بالسيارة المأخوذة من المالك، هذا المال ليس مالا مباحا، هذا مال مملوك للغير. فإذا قلنا بالبطلان معناها أن هذا المال باق على ملك مالكه، هذا المال المأخوذ باق على ملك مالكه، غاية الأمر يستحق صاحب السيارة والسائق كل منهما يستحق على ذاك الراكب أجرة مثل منفعته. مالك السيارة لأنه ركب ذاك الراكب سيارته، المعاملة كانت باطلة، ركب سيارته لم يأذن بالمجانية، لم يقدم على أساس أن يكون له ضمان مسمى وهو ذاك الذي قدمه، ذاك فاسد باطل هذه المعاملة. إذن فيكون مثلا ضامنا لكل منهما أجرة مثل منفعته، منفعة عمل السائق ومنفعته الذي قد يكون مساوي مع ما دفعه بالنتيجة، فيتصالحان ويتراضيان على ذلك. مقصودي على القول بالفساد في هذا القسم الرابع، على القول بالفساد فساد المعاملة تختلف النتائج الفقهية من القول بالفساد في الأقسام الثلاثة السابقة. هناك إنما قانون التبعية موجودة، أما هنا قانون التبعية لا تكون موجودة، لابد أن نلحظ حينئذ في كل مورد ما تقتضيه ما تستلزمه قاعدة ما يستلزمه الفساد من النتائج بلحاظ ما حصل من الربح. خب هذا النحو من المعاملة هل تكون صحيحة أو لا؟ حينئذ هذا أيضا مربوط بتلك النكتة، أنه إذا نجعل مقتضى الأصل الفساد في مثل هذه المعاملات بعنوان الإجارة، خب قلنا لا يجوز، لو أريد أن يكون إجارة لابد أن يكون الأجرة معلومة وفعلية ومقطوعة، بعنوان الشركة في الربح حينئذ يحتاج إلى أحد التخريجات المتقدمة، إما أن يكون نحو الجعالة، مالك السيارة مثلا يقول من استخدم سيارتي في ركوب الناس وأخذ الأجرة منهم لي فله نصف هذا الربح مثلا، أو بالعكس جعالة من هذا الطرف، أو الإذن كل منهما يأذن في مالك السيارة يأذن في أن ينتفع بسيارته منفعة ماله، لكن في قبال أن يلتزم حينئذ العامل أن يكون نصف الربح يدخل في ملكه حينئذ، التزام في مقابل الإذن، أو أن يكون بنحو الشركة، فإن هنا يعقل الشركة، الشركة هنا أقرب، الشركة بين المنفعتين، إن لم يقم إجماع على البطلان من الأول كل منهما يملك نصف منفعته للآخر بنحو المشاع، ذاك يملك نصف منفعة سيارته للمالك للسائق، والسائق يملك نصف منفعة عمله لمالك السيارة، فيكون المنفعتان مشتركتان مملوكتان لهما معا. ويدعى أن ما يحصل حينئذ من الدخل نماء لهاتين المنفعتين عرفان، فإذا كان كل منهما يملك نصف المنفعة المملوكة للآخر، منفعة العمل ومنفعة العين، إذن فيملكان لا محالة بنفس النسبة من الناتج، يكون إذا قلنا أن الناتج نماء للمنفعتين. بأحد هذه الوجوه لا بد من تصحيحه فيكون حينئذ صحيحا، إلا أن الشيء الذي دعانا إلى أن نستعرض هذه الأقسام الأربعة مع ما فيها من النكات والفنية وأيضا شيوع مثل هذه المعاملات في الخارج اليوم، أنه عثرنا على رواية تدل على الصحة في القسم الرابع، وهذه الرواية إن تمت دلالتها حينئذ تكون بنفسها دليلا على صحة هذا القسم الرابع الذي هو أعقد الأقسام.
الأربعة للاسترباح برأس المال لعله أعقد الأقسام. وعلى كل حال هذه رواية واردة هنا يمكن أن يستفاد منها. وهذه الرواية هي رواية ينقلها الشيخ الحر في الوسائل في الباب في الجزء 13 في صفحة 264 في باب من أبواب كتاب الإجارة بمناسبة البحث عن الإجارة، وأن من استأجر شيئا لا يمكنه أن يؤجره بأكثر مما استأجره إلا أن يعمل فيه عملا. هذا بحث قرأناه مفصلا فيه مباحث الإجارة. يذكر رواية ضمن الروايات تفيدنا في هذا القسم الرابع من الاسترباح، وهي رواية ينقلها عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم